بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله جميعا في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ لو سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل يا علي.
الأول، بالنسبة هل يعذر الناس بالجهل في هذا الزمان مع وجود وسائل العلم الشرعي الحديثة؟
طيب.
الكتب والمرئيات هذا.
طيب.
السؤال الثاني، إذا كنت أصلي ناداني أحد الوالدين، هل أقطع الصلاة وأجيب لدعاهما أم أكمل؟ وإذا كنت بالركعة الأخيرة هل أقطع أم أكمل أيضا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بالنسبة إذا قال لي مثلا كلمة تم، إذا قال لي شخص يقول تم يعني للشغلة الفلانية وقلت لي تم إن شاء الله يعني أخلفت بعدين هذا يعني شيء، هل علي إثم إن أخلفت هذا قلت لي يعني تم؟
طيب.
السؤال الرابع، بالنسبة للجنابة، سمعت إن إذا مثلا كان على جنابة ولم يغتسل بالمرة يعني خرج من البيت أو راح وهذا يكون هو سبب يعني معرض للالتباس بالجن، يعني ما غسل راح يعني غسل متأخر.
إن شاء الله يا علي.
صحيح؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. أم علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا زوجي عنده أخوات 2، واحدة مطلقة وواحدة متزوجة، وزوجها يعني معانا في البيت ما بصرف عليها، وهو صرف عليه من هم صغار، أبوي متوفي لحد ما كبروا، واحدة تعلمت خشت الجامعة وبرضه بصرف عليهم، وهم بفرضوا نفسهم عليه يعني يصرف عليهم يعني كأنه يعني ملزوم بهم إنه يصرف عليهم، يعني تسببوا مشاكل لو ما صرف عليه، هل هو ملزوم يعني يصرف؟
يعني الآن واحدة متزوجة والثانية مطلقة؟
أيوة، أبوي متوفي وأمي، بس هم بلزموا نفسهم إنه يصرف عليهم لازم يعني.
أي هذا زوجك ها؟
ده زوجي.
أي نعم. طيب يعني.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا تعرضت منهم من مشاكل كثيرة وأذى، ويعني حاسة بكره يعني اتجاههم، كل ما أشوفهم بتذكر أني أنا بهاديهم وبواصلهم، لكن في حاجة جواي كده بكرههم يعني ما أقدر أطيقهم عشان تعرضت لأذى. وبعدين زوجي يعني هم بيقولوا لو أنت عملت لزوجتك لازم تعمل لها يعني، وهم سبب لي مشاكل يعني مضايق، هل زوجي ملزوم يعني أنه يصرف عليهم بعد ما علمهم وعمل لهم بيت ولا حاجة؟
إن شاء الله يا أم علي تسمعين الجواب.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أختي مرحبا. الأخ علي من عمان بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، يقول في سؤاله الأول، هل يعذر الناس بالجهل في هذا الزمان؟ علي بارك الله فيك وإخواني وأخواتي، بالنسبة لدين الإسلام هو دين العلم والمعرفة ولله الحمد والمنة، ولذلك المتأمل في نصوص القرآن والسنة ويجد بأن نصوص الوحيين الشريفين فيهما دعوة إلى التعلم، ولذلك أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة كان في قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويقول الله جل وعلا الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الله جل وعلا بين الفرق بين من يعلم ومن لا يعلم، قال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وربنا جل وعلا رفع مكانة العلماء، قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولذلك العلم منقبة والجهل منقصة، والجهل سبب كل بلاء، الجهل سبب كل بلاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على التعلم، حتى إنه كان لما يأتي بعض الصحابة يتعلمون يقول مرحبا بطالب العلم. قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ولذلك واجب على الأمة أن يكون فيها طائفة تتعلم حتى تعلم. قال جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والمقصود إخواني وأخواتي بأن المسلم يجب عليه أن يتعلم. والعلم نوعان، أو العلم قسمان، علم عيني وعلم كفائي. ما معنى العلم العيني؟ العلم العيني هو أن كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل ولا يعذر بها. من ذلك علم علاقته بربه جل وعلا، ما الذي يستحقه الرب جل وعلا؟ استحق العبادة وحده لا شريك له. هذا يجب على الإنسان أن يتعلم، بأن أي عبادة صغيرة كانت أو كبيرة، ظاهرة أم باطنة، يجب أن لا تصرف إلا لله. كذلك ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، هذا يجب على المسلم أن يتعلم، بأن لله تعالى أسماء وصفات لا تشبه صفات المخلوقين ولكنها خاصة بالله عز وجل. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثاني معرفة حق النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله جل وعلا خاتما للمرسلين، ما هو حقه علينا. لذلك لما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه الشهادة لها مقتضيات، وليست هكذا كلمة تطلق ودعوة تقال أو شعار يرفع. لا، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام الصلاة، والصلاة لها شروط، من ضمنها الوضوء، من ضمنها الغسل. يجب، لا يجوز لأحد يقول والله أنا ما أدري، يصلي من دون وضوء مثلا. إذن هذا واجب عيني. كذلك يجب معرفة الصيام وأحكام الصيام، مفطرات. كذلك من وجب عليه الحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. كذلك من كان عنده مال بلغ النصاب يعني يجب أن يتعلم أحكام الزكاة. أيضا من كان تاجرا في السوق يتعين عليه أن يعرف الحلال والحرام حتى لا يقع في الحرام. واضح؟ هذا يسمى العلم العيني، علم يعني مخاطب به كل مكلف. حفظ 7 آيات من القرآن، سورة الفاتحة، حتى لأن الصلاة ما تصح إلا بسورة الفاتحة. أما العلم الكفائي فهذا مطلوب أيضا، ما يتعلق بمثلا مسألة المواريث، ما يتعلق بمسائل كثيرة. هذه الشريعة جاءت فرغبت الناس بالحرص على هذا العلم، لكن الله تعالى يوفق من يشاء ويعني لا يوفق من يشاء سبحانه وتعالى حكمة منه، فلذلك تميز العلماء. قال سبحانه لعلمه الذين يستنبطونه منهم. العلي يسأل يقول طيب الآن نحن في زمن توفرت فيه وسائل المعرفة وسائل العلم، هل يعذر الإنسان يعني مثلا في هذه الحالة يقول والله أنا معذور لأني أنا ما أدري؟ اللي يظهر لي أنا، والكلام أنا أقوله من خلال اجتهاد ونظر، أنه لا يعذر الآن في هذا الوقت. ما أعتقد شخص يعذر الآن أمام هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، هذه القنوات. الخير موجود ولله الحمد والمن، في برامج فتوى، برامج تعليم، برامج حتى وجدت برامج يعلمون أحكام الإسلام، بعض أحكام الإسلام تعليم عملي عملي عملي، صفة الوضوء، صفة الصلاة، صفة الحج، ها كذلك يحذرون من الشرك مثلا، يشيرون إلى بعض الأشياء التي هي شركية يقصدها الجهال والعوام. فلذلك الآن أصبح العلم منتشر ولله الحمد. لكن الغريب، وهذا من أعجب العجب، وسائل العلم أصبحت واسعة، ومع ذلك اتسعت دائرة الجهل الشرعي عند كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك من المهم جدا أن يتنبه الناس. الآن يستطيع أي إنسان يتصل على أكبر علماء الدنيا، يرفع السماعة ويتصل عليه ويسأل عن دينه، قضية أني والله أنا ما أدري وأنا أنا معذور وكذا، غير صحيح. إلا والله شخص يعيش في بطن جبل أو يعيش في غابة من الغابات ما عنده وسائل التواصل ممكن. أما الآن ما في بيت خاصة منطقتنا بل أغلب العالم إلا فيه جهاز تلفاز، فيه محمول، فيه قدرة على الاتصال، قدرة على التواصل. فلذلك المسؤولية عظيمة يا إخواني يا أخواتي، بارك الله فيكم، حرصوا على تعلم العلم الشرعي. للأسف الشديد الآن بعض الناس يعني يمسك الجهاز هذا بيد المحمول ويضيع وقته ساعتين ثلاثة أربعة على ما لا نفع فيه ولا ضر، أو ما يكون ضره أقرب من نفعه. لكن لو تقول له اقرأ تفسير القرآن، موجود تفسير القرآن موجود، الشيطان يضع عراقيل في طريقه. طيب شوف فتاوى العلماء، أكابر علماء الدنيا الذين شهد الناس لهم ولله الحمد بمتانة الدين وقوة العلم وبالأمانة أيضا، كانوا أمنا على دين الله. موجود موجود. بعض الناس يعتقد، يقول أنا إذا سألت، مثل ما جانا سؤال مرة، يقول إذا سألت أخاف يقولوا لي حرام، يعني كأنه يخادع الله سبحانه وتعالى، كأنه يوم القيامة الله ما يعلم عن نيته. لا، يعلم الله عز وجل عن نيتك وعن نيتك. لما تركت السؤال علشان والله ما تترك ولا تتركين هذه الشهوة أو هذا العمل أو هذه المعاملة المالية مثلا، بعض الناس يقول لا تسألون المشايخ، لا تسألون العلماء. ليش؟ قال أخاف يعني يضيقون صدورنا، يقولون هذا حرام. يمكن طيب يقولوا لك هذا حلال، ما تدري. ليش أسأت الظن؟ وما يعني قال الإنسان هذا الشيء إلا نعرف أن هذا حرام أبد. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا دين يا أخواني. والإنسان الدنيا لا تغني عن الآخرة شيء، الدنيا قصيرة ولذلك الإنسان سيرحل عنها. حدثوني بربكم، أرباب الأموال هؤلاء الذين كانت عندهم إمبراطوريات مالية، ماتوا ولقوا الله عز وجل، أخذوا معهم شيء للقبور؟ ما أخذوا إلا كفن سعره زهيد جدا، خلفوا الأموال. طيب ما نفعتهم الأموال إلا أن يكونوا صالحين ولله الحمد، تنفعهم عند الله عز وجل. فقضية طيب هؤلاء الذين عمروا في هذه الدنيا، النهاية الموت. فالإنسان يستعد للقاء ربه، يتعلم. نحن الآن في زمن ولله الحمد هذه الوسائل تراها نعمة، وسائل التواصل هذه وهذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، الفضاء المفتوح، هذه نعمة. أغلب الناس ما استغل هذه النعمة فيما يرفع من مستواه العلمي الشرعي الثقافي الفكري، أصبح لا هكذا يقطعون الأوقات في متابعة أشياء تافهة جدا. وفي ولله الحمد من استفاد، في من استفاد من هذه الأشياء وأصبحت سبب من أسباب زيادة حصيلته العلمية والمعرفية والثقافية والفكرية، وأصبح عنده ليس بالضرورة حتى يا إخواني أنه فقط الجوانب الشرعية. والله لو جوانب طبية أفضل من أني أتابع أشياء تافهة. يعني لو أتعلم أشياء طبية، أتعلم أشياء إدارية، أتعلم حتى الحرمة لو تتعلم الطبخ، أفضل لها من أنها تتابع أشياء يعني قد يكون ضرها عليها أقرب من نفع. عموما اللي يظهر لي، وأنا أقول هذا من نفسي، ها أقول بأن يظهر والله أعلم أن غالب الناس لا يعذرون، لأن وسائل الوصول إلى المعلومة الصحيحة أصبحت سهلة ويسيرة، وأسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعا. علي من عمان يسأل يقول إذا كنت أصلي وناداني أحد الوالدين، يقول هل أقطع الصلاة؟ طيب وإذا كنت أنا في الركعة الأخيرة ماذا أفعل؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصلاة إذا كانت فريضة ما تقطع، إذا كانت الصلاة فريضة كأن تصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر وناداك أحد الوالدين ما تقطع الصلاة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم. فهنا تعارض حقان، حق لله عز وجل وحق للمخلوق، فلما تعارض ولا يمكن الجمع بينهما قدم حق الله عز وجل على حق المخلوق اللي هو أمك أو أبيك. أما إذا كنت في صلاة النافلة، إذا كنت في صلاة النافلة ثم ناداك أحد الوالدين، فإذا سبحت مثلا وفهموا بأنك في صلاة تستمر في صلاتك، وأنت يغلب على ظنك بأنهم يحبون أن تكمل صلاة النافلة قيام ليل ولا صلاة الضحى. أما إذا يغلب على ظنك بأنهم لا يرضون بهذا ويريدونك في حاجة سريعة، تقطع الصلاة حتى ولو كنت في الركعة الأخيرة. لماذا؟ لأن تقابل حقان، عفوا تقابلت عبادتان، عبادة واجبة وعبادة مسنون. الواجبة الاستجابة للوالدين، هذا واجب، وصلاة وعبادة مسنونة مندوب إليه، وهي صلاة السنة، صلاة السنة، فتقطعها وتجيب والديك، خاصة وأن جماهير أهل العلم يذهبون إلى جواز قطع النافلة بعد الشروع فيها. وهنا قصة لجريج العابد قصها النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح، وأيضا أخرجها البخاري في الأدب المفرد، أن جريج العابد نادته أمه فقالت يا جريج، وكان يصلي، فقال يا ربي صلاتي، يحدث نفسه صلاتي أو أمي، ثم نادته الثالثة ثم الثانية ثم الثالثة، فدعت عليه، قالت دعت على جريج، قالت أسأل الله أن لا يميتك حتى يريك وجوه المومسات، ما قالت حتى تزني، لا، قالت يريك وجوه المومسات. وكانت بغي من بغايا بني إسرائيل، اتهمته بأن هذا الولد منه جو، وهدموا صومعته وجروه وسحبوه، فمر وإذا بمومسات، فلما نظر إليهن تبسم، سبحان الله العظيم، فقالوا له عجيب، ليش تبسمت لما مررت بالمومسات؟ فتركهم حتى إذا أوقف أمام الحاكم قال يعني ما يدري ما الأمر، فقالوا هذا الولد منك، أنت زنيت بهذه المرأة، فقال أين الغلام؟ فقالوا هذا، فوضع أصبعه في خاصرته، فقال للغلام من أبوك؟ قال أبي الراعي، فأنطقه الله، حتى هذه كرامة من الكرامات. فقال الحاكم ابن صومعته ذهبا، قال لا، قال نبنيها فضة، قال لا، أعيدوها كما كانت. فقالوا له لماذا تبسمت لما رأيت المومسات؟ قال أصابتني دعوة أمي، لأن دعت، قالت الله اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات. ولذلك على الأب وعلى الأم أن يتقوا الله وأن لا يدعوا على أولادهم لا في ساعة غضب ولا في ساعة رضا. علي من عمان يقول يعني مثلا شخص قال لي شخص آخر سوي لي كذا فعل لي كذا، قال تم، يقول إذا ما حصل مثلا وأخلف الشخص في هذا يعني هل يأثم؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لقول الإنسان لآخر وقد طلب منه شيئا تم، فهذا وعد، هذا وعد، فإذا تعمد الإخلاف في هذا الوعد فلا شك بأنه آثم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق ثلاث، وذكر من جملة ما ذكر وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف. أما إذا ما استطاع الوفاء بهذا الأمر وعجز عنه مثلا وما سمحت مثلا الظروف مثلا فلا يأثم فيها، لا يأثم. أما إذا قال له نعم تم، يعني قالت سوي لي الشغلة الفلانية قال تم أو نعم أو أبشر مثلا، ها، هذا يعني وعد، هذا وعد. طبعا جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن عدم الوفاء بالوعد لا يصل إلى درجة التحريم، حتى قالوا بأنه لا يجب أصلا، ولذلك يرتبون الحكم عليه. من الفقهاء من ذهب إلى أن الوعد يجب الوفاء به، ولذلك يرتبون الإثم على من أخلف في الوعد، فيختلف هذا باختلاف الحال. علي من عمان يسأل يقول إذا كان الشخص على جنابة ثم خرج ولم يغتسل، قيل بأن هذا الحال يسبب تلبس الشياطين أو الجن به، هل هذا الكلام صحيح؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للجنابة هي وصف معنوي أو أمر معنوي قائم ببدن الإنسان يمنعه من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة الكبرى، هذه الجنابة، ولذلك سمي جنوبا لأنه يجانب العبادة، يبتعد عن العبادة حتى يغتسل، هذا هو الجنب. بالنسبة للجنب يجوز له أن ينام على من غير اغتسال، والأفضل أن يخفف الجنابة بالوضوء. يجوز للجنب أن يأكل وهو في حال الجنابة، يجوز للجنب أن يخرج إلى السوق، يجوز للجنب أن يذهب إلى العمل ولو لم يغتسل، كل هذا جائز ولله الحمد. وأما قول بعض الناس بأن الجنب إذا خرج إلى الشارع تسبب بتلبس الجن به فهذا خرافة من الخرافات، بل جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بيدي، أخذ بيدي ثم انخنست، انخنست يعني اختفيت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما جلس النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة كان موجود، قال فانخنست، يقول لقيني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق يعني في الشارع في شوارع المدينة، فأخذ بيدي فجلسنا ثم انخنست، يقول أبو هريرة انخنست. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت؟ قال قلت يا رسول الله إني كنت جنبا، جنبا يعني يقول كنت على جنابة، ما أحببت إني أجالسك وأنا على جنابة. قال سبحان الله، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس. فدل هذا يا علي بأن الجنب يجوز له يخرج للسوق، يخرج للشارع، بل ثبت عن كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يحضرون المسجد النبوي حينما يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وهم جنب، وهم جنب، كان أحدهم عليه جناب، فيدخل المسجد للحاجة ويخرج، يدخل المسجد للحاجة ويخرج، ما يلبث فيه ويبقى، لا، وإنما يأخذ قدر الحاجة ويخرج ثم يغتسلون. فهذا الكلام اللي ذكرته يا علي غير صحيح، بارك الله فيك. أمن أختي من ليبيا، من معي؟
السلام عليكم يا شيخ.
سلام، من معي؟
أم أزاد من ليبيا.
أم أزاب؟
أزد.
أساد؟
أزاد بالزين.
أزاد ها؟
إيه.
تفضل.
نعم.
تفضل أختي.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضل أختي.
السؤال الأول، والدتي حلمت برؤية تكررت ثلاث مرات.
نعم.
وحسب ما روت لنا دخولها لقصر ليس له مثيل في الدنيا، مفروش بالحرير ومرصع باللؤلؤ.
أختي أم أزاد.
له أجنحة عديدة.
أختي أم أزاد.
نعم.
إذا كنت تطلبين مني تعبير الرؤى، برنامجي ما يعبر الرؤى، سامحيني.
طيب سؤال ثاني يا شيخ.
تفضل.
اضطررت أن أحرف كسوش باليمين خوفا من ضغط رحلي وخشتي من الطلاق وابتعادي عن أبنائي، كحلفي بأن والدتي لم تزرني وقد فعلت ذلك في غيابه لمنعها من زيارتي دون سبب، هل علي شيء؟
لكن هو حلف عليك بالطلاق؟
لا، أني أحلف باليمين.
أنت حلفت
خوفاً من ضربه المبرح لي وخشية إن هو يطلقني.
إيه. لا، لكنه
بأن والدتي لم تزرني.
إيه، لكن هو ما علق الأمر على الطلاق، ما قال إن زارتك فأنت طالق.
لا لا، لم يعلق.
وحلفتي أنت ها؟
حلفت.
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، والدي متوفي أحد أسنانه من الذهب، هل أفدي عليه؟
أسنانه من الذهب؟
إيه، أحد أسنانه من الذهب وهو متوفي.
أيوة.
هل أفدي عليه؟
هل ماذا؟
أفدي عليه.
ما معنى أزدي؟
هل أعطي يعني صدقة؟
يعني قصدك تتصدقين عن والدك؟
إيه.
وش علاقة سن الذهب؟
لأن لا، أحد أسنانه من الذهب.
وش علاقة هذا؟
هل علي شيء هو؟
طيب أبشر يا أم أزاد.
ماشي، شكرا.
مرحبا أختي. بتول.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا أسأل وأنا خاجل والله من هذا الأمور.
كيف؟
يا شيخ أخي كان يعني مسافر، يعني كان مسافر في بلاد بعيد، مسافة 8 ساعات مشي على الأقدام.
هذا من هو؟
هذا خيل.
أخوك؟
نعم.
أخوك مسافر مدة 8 ساعات؟
يعني رجله، وبعدين وصل على البيت إنه وصلوا أولاده وسعداني، فوصل قال للأطفال فين أمه؟ قال أصلوا عند أمه. قال يعني ليش يعني ليش ما تروح؟ قال له يعني إنه يحزر عند أهلها ما على عادة قبل المغرب، فيعني إنه قال حرام مطلق ما عدتت غير الليلة.
إيه.
يعني إنه ما كان قصده، قلت له يعني أنت لو طلقت والله سجّس أكثرني ما تتزوج غيره. قال أنا ما قصدي إن أنا أطلق، يعني قصدي أخوك إن أنا أسجّس.
إيه، يعني يا بتول اصبري شوي لأن الصوت ضعيف جدا وبالكاد أفهم سؤالك. تقولين بأن أخوك سافر مدة 8 ساعات على أقدامه، وبعدين لما رجع حلف بالطلاق على زوجته أنه ما يذهب مرة ثانية؟
نعم، وكان قد حلف من قبل يعني كذا وده كفارة، بس هذا قبل الحرام الثاني.
هذه مرة ثانية؟
نعم قبل المرة الثانية.
والمرة الأولى كفارة عمل كفارة ولا قيل له بأنه طلق؟
لا قالوا له ما بالله كفارة يعني يمين، يعني قالوا له أنت نويت الطلاق أم نويت اليمين يعني مثل الحلف؟ قال له أنا ما نويت الطلاق يعني أنا نويت الحلف.
وبدأ يتشجع يطلق علشانه يمين، يعني كل ما هذه شيء يطلق علشان قالوا لي يمين ويبدأ يطلق دائما. ها
إنا لله وإنا إليه راجعون، والله إنا نصحت أكثر من مرة وهذا يعني أمام الله.
كم عمره هو؟
تقريبا 26 عام.
26. عنده أولاد؟
عنده 3 بنات و2 أولاد.
ويريد زوجته ولا ما يريدها؟
ويريد زوجته ويحبه، وبعدين هو يعني يتصل طفشان وتعبان يعني مسافة عمل يعني مسافة حقته 8 ساعات يعني مسافة.
لا مو صحيح، اللي يحب زوجته ما يطلقها بهالطريقة هذه، غير صحيح.
صحيح.
اللي يحب زوجته يحافظ عليها ما يروح يتلفظ عليها بهالطريقة هذه وهي مظلومة مسكينة. تسمعين الجواب يا بتول؟
لو سمحت عارفين عندي سؤال
بعد ثاني.
اسأل. نعم.
اسألي يلا.
السؤال الثاني يعني البكاء على السجادة يعني في أي موضوع يعني حزن يعني تعب مرض أي شيء ما هو حرام؟
الصلاة على إيش؟
يعني البكاء على السجادة، البكاء.
البكاء؟
نعم على السجادة.
يعني الشخص يبكي على السجادة من دون صلاة؟
نعم، يعني يقول لك مثلا أنه لو كمل يصلي هكذا وبيبكي على السجادة على شيء يعني فاته أو حزن أو مرض أو شيء.
أثناء الصلاة ولا خارج الصلاة؟
يعني بعد ما ينهي الصلاة.
بعد الصلاة. طيب يا بتول
لو سمحت عايز أسأل يعني.
يلا تفضلي.
يا شيخ أنا كان تقريبا عندي 13 سنة أو 12 يعني، وأنا ما كنت أقرأ لا قرآن ولا شيء يعني ما أصلي يعني ما أعرف الصلاة صحيح.
إيه.
كان في شهر رمضان يعني في أواخر شهر كريم إنه لفت إلى السماء وكان تقريبا الساعة 1 وما كنت أصلي.
أيه.
قلت يا رب علمني لقراءة القرآن وعهدت أني ما يعني حضرت أي كتاب ثاني غير القرآن.
أيوة.
وبعدين يعني أنه نفس هكذا ظل عقلي شبيت يعني مثل الطيش وهكذا قلت الحمد لله يعني غلقت السلام وأنا أقرأ في القرآن. يعني بدون تعليم لا من أبي ولا من أمي ولا مدرسة ولا شيء يعني شاشة تلفزيون ولا شيء.
أيه.
والحين يعني إنه قرأت تقريبا 2 سنين في القرآن وبعدين قرأت في الكتب يعني عدة كتب يعني أي شيء ألقيه أقرأه على طول مش حرام علي.
يعني أنت دعوت الله عز وجل الساعة 1 في الليل وقلت يا رب علمني القرآن؟
قلت يا رب أنا ضعيفة ومسكينة وما لي أحد يعلمني وما أقدر أتعلم، علمني أقرأ القرآن يعني أقرأ فيه وأني عبك إني ما أقرأ الكتاب، بس أنا يعني نسيت فقريت القرآن الآن يعني رجع علي عقلي قلت يعني ما بالله أدريت في الكتب يا ربي شهد بنت العين هذا أنا أسمع فيه أو إيش.
وأنت ما نذرتي؟ ها ما نذرتي ما قلت لله علي؟
قلت يا يعني أنا أقول ما شو يعني قلت عهد علي أني ما أقرأ أي كتاب يعني.
إيه يلا خير إن شاء الله. أبشري يا بتول أبشري.
لو سمحت عاد في سؤال يعني وأنا ما أمسك معي الخط أنا
الله يعني يلا تفضلي الله يعيني على بس فهم الأسئلة تفضلي يلا.
بارك الله فيكم. يعني السؤال ما في منطقة ما فيها يعني تعليم أو كذا وكذا يعني السؤال الله سألك في مرأة حامل يعني لما توصل في الشهر الخامس ينزل منها أشياء يعني ما تقدر تصلي.
إيه.
وهي ما عندها القدرة أنه يعني تشتري حفاضات أو تصير على مشفى أو أي شيء يعني هي مسكينة وحالهم ضعيف.
طيب.
يعني الصلاة يعني معاه مخربط يعني تصلي فرض وعشرة لا يعني ما أعتذر أنا ما أقدر أصلي.
إن شاء الله إن شاء الله.
بارك الله فيكم وشكرا.
مرحبا أختي مرحبا. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك يا شيخ. بس الوالدة عندي ما تعرف تقرأ.
إيه.
فهي كانت تدخل مراكز تحفيظ القرآن والحمد لله يعني ما شاء الله ختمت وحفظت فضل من رب العالمين.
ما شاء الله.
لكن هي يعني تستخدم القلم اللي يقرأ.
إيه.
فهي تسأل هل يعني هي تبتدي تختم فيه هل تعتبرها ختمة؟ من تبتدي من البقرة إلى آخر شيء وعند وقت الدعاء الختمة مثلا تذكر أحد من العيال هم يقروا لها وهي تردد وراهم فهي تعتبرها ختمة ولا ما تعتبرها ختمة؟
ولكن حفظت يا فاطمة هي حفظت؟
هي نعم هي حفظت بس يعني تعرف دكتور الشيخ هي بين تستخدم القلم يعني، لأن ما شاء الله عليهم من سنين تخاف أن تفقد يعني جزء أو شيء فتكمل بالقلم لأنها ما تعرف الحروف.
أبشر إن شاء الله.
الله يخليك.
مرحب مرحب. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم علي من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول بأن زوجها عنده اثنين من أخواته، تقول واحدة مطلقة والأخرى متزوجة، تقول يصرف عليهم باستمرار وشيء من هذا القبيل، تسأل تقول يعني هل هو ملزم بالصرف عليهم؟ والسؤال الثاني هو داخل هذا السؤال تقول بأنها هي تعرضت لمشاكل كثيرة منهم، تقول أنا أكرههم ما أستطيع أني يعني أتحمل ولا أطيق شوفتهم مثلا، ويقولون لأخيهم اللي هو زوج أم علي كل ما تعطيه لزوجتك تعطينا إياه، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة لرعاية الأخ لأخواته لا شك بأن هذا يدخل ضمن صلة الرحم، وهي عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات وقربة من القربات، ولذلك بالنسبة للأخ الذي يلتفت إلى أخواته لا شك بأن الله تعالى فتح له بابا عظيما من أبواب الخير، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عال جاريتين وفي لفظ أختين أدخلتاه الجنة، والمعنى بأن من عال جاريتين أو أختين يعني جاريتين ابنتين أو أختين أدخل الجنة بإذن الله، والمقصود الرعاية والعناية والمقصود الصرف أيضا، وهذه نعمة من نعم الله، فهذا باب من أبواب الخير يفتحه الله عز وجل على من يشاء من عباده. الأمر الثاني بالنسبة لمسألة الفرض والإلزام عليه، الأصل أنه لا يجب عليه أن يصرف على أخواته من حيث اللزوم من حيث الحكم الشرعي، يعني مثلا إذا جاء يوم القيامة ما يقال لماذا ما صرفت على أخواتك الكبيرات أو المتزوجات أو اللي مطلقة مثلا لماذا؟ لأن الحكم الشرعي هنا أنه لا يجب إلا إذا التزم، فإذا التزم ذلك قال أنا سأنفق عليهم لزمه ذلك لزمه. المسألة الثالثة يجوز له أن يعطي أخواته وإخوانه الفقراء والفقيرات من الزكاة مثلا يتصدق عليهم، هذا يعني مشروع بالنسبة له تجاه إخوانه وأخواته. طبعا من العلماء من يذهب إلى أن أحد الورثة إذا وقع في ممن له صلة طبعا بنسب أو بسبب، قالوا إذا 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 حصل ووقع في الفقر وهو هذا فيما لو إذا مات ورثه، قالوا يلزمه أن ينفق عليه. المسألة الأخرى النفقة على الزوجة، ها النفقة على الزوجة آكد من النفقة على الإخوة والأخوات، بل بعض العلماء قالوا بأن النفقة على الزوجة آكد حتى من النفقة على الوالدين. لماذا؟ لأن هذه الزوجة استحقت النفقة الواجبة بالعقد، استحقت النفقة الواجبة بالعقد. طبعا ما يذكره بعض العلماء بأن يعني آكد من النفقة على الوالدين محل بحث وكلام عند أهل العلم، لكن أنا أشير أختي الفاضلة إلى أن النفقة على الزوجة يجب أن يفهم كل زوج أن نفقته على زوجته آكد من نفقته على إخوانه وعلى أخواته، لأن هذه واجبة استحقتها بالعقد. قال جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أما الأخ فلا يلزمه ابتداء أن ينفق على إخواني وأخواتي، هذه مسؤولية الأب ومسؤولية الأم، مسؤولية الأب ومسؤولية الأم. المسألة الأخرى أختي الفاضلة سامحيني أقول هذا الكلام، أنا أقول لك حاولي أن تنأي بنفسك عن قضية التدخل فيما بين الأخ وأخواتي، يعني زوجك وأخواتي، حاولي أختي الفاضلة أن تنأي بنفسك عن هذه عن هذا الأمر. لماذا؟ لأنك أنت الآن قد تسهمين في إيقاف نفقة زوجك على أخواته، وربما يكن محتاجات حاجة شديدة، فهنا تقطعين رزق شرعه فتحه الله عز وجل عليهن، تقفين حجر عثرة في طريق زوجك اللي هو قاعد ينفق ويسعى على أخواته، وهذا موعود بأن الله تعالى يدخله الجنة. فلذلك أنا دائما أوصي كل زوجة أنها تحاول أنها تبتعد وتنأى بنفسها عن قضية ما يتصرف به الزوج تجاه والديه وتجاه إخواني وأخواتي. بعض الزوجات الله يهدينا وإياهن تحشر نفسها في كل شيء. ومرت علي حالات يعني امرأة هددت زوجها بالطلاق إن هو أنفق على إخوانه وأخواته، قالت إذا سمعت بأنك أنفقت عليهم فأنا أطلب الطلاق. سألناها مقصر معاك؟ قالت لا أبدا، قالت مو مقصر معي، معطينا وزيادة. طيب إيش لماذا هذا الحقد وهذه الكراهية ولماذا هذه القطيعة ولماذا؟ يعني يجب على كل امرأة أن تفهم بأنه ليس لها علاقة فيما يتصرف الزوج تجاه أهله وإخوانه وأخواته. إذا فعلا قصر معها نعم لها الحق الكامل تقول له ما يجوز لك أن تعطي أختك وأخوك وأنا محرومة من النفقة الواجبة. نعم الشريعة كفلت لها هذا الشيء. أما قضية والله الزوج يعني يلتفت إلى إخوانه وأخواته وإلى والديه وتقول الزوجة لا مالك حق، لا، هي اللي ما لها حق، وهي اللي يجب أن تصمت، وهي اللي يجب أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ولذلك أختي الفاضلة انأي بنفسك، قولي لزوجك الله يجعلك إن شاء الله أنت وإياه في جنات النعيم، الله يوفق لي طرق الخير، لا تقولي إلا لا تنفق على أخواتك. طبعا بالنسبة لأخواته يقولون له مثل ما تعطيها تعطينا، غلطانات، ما يجوز لهم هذا الكلام، ولازم يفهمنا بأن أخوهم متفضل عليهن، متفضل وليس واجبا عليه أن ينفق عليهن، هذا تكرم وتفضل منه تجاه أخوات، ويجب أن يقول لهن هذا الكلام، يقول لهم اتقين الله، أنا متفضل، أنا متبرع، أنا متصدق، أنا أصل رحمي، لا يجوز لكن أن تقولن والله لابد أن مثل ما تعطي زوجك، ما يجوز هذا الكلام، ما يجوز هذا الكلام. ولذلك لما نفهم هذه القضايا الشرعية أعتقد بأننا نعيش في سلام ونعيش في طمأنينة وراحة، وكل واحد يعرف دوره، ما نخلط الأوراق وندخل شيء على شيء. يبقى قضية أختي الفاضلة والله أنت ما تطيقينهم إذا شفتيهم، أكيد أنت مجروحة من كلام قالوه من تصرفات عملوها، مو بلازم تحبينهم، مو بلازم، ليس يعني لازم على كل زوجة أن تحب أخوات زوجها، مو بلازم، لكن هل هذا هو الأفضل؟ الجواب لا، يجب الإنسان أن يعيش يسبح في فضاء العفو والصفح. قل جل وعلا فاصفح الصفح الجميل. يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا فعل به إخوانه؟ أرادوا قتله، ولما تمكن منهم قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة وجيء برجالات قريش الذين قتلوا أصحابه وآذوه وطردوه من بلده وطنه وآذوه في أهله وفي أصحابه، وكانوا أصلا مستعدين لتلقي أي عقوبة، هم جاهزين لأي عقوبة، ها ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم. فالعفو عند المقدرة مهم، وإذا كان الناس يعني ما أحد يعفو أظلمت الدنيا، يعني إذا كان والله كل واحد متمسك به وما في عفو أظلمت الدنيا، أظلمت وأصبحت الحياة مملة. لكن لابد أن يكون هناك عفو، يعني إذا كان الطرف الآخر أحمق وجاهل الطرف الثاني لازم يصير أحمق وجاهل، ولا يصير عاقل وناضج ويصير يعفو ويصفح؟ لابد، ما يمكن أن تستمر الحياة إلا بوجود يعني مثل هذا التعاطي الإيماني مع القضايا الاستفزازية، المشاكل، يكون إنسان يصفح ويعفو ويسمو. وبعدين يا أختي أم علي لا تظنين إذا عفوت عنهم أن والله انتصروا عليك، لا لا لا، أنت اللي انتصرتي. أي إنسان يعفو عن من ظلمه هو المنتصر، انتصر على الشيطان لأن الشيطان يحرضه ويحثه على البقاء في هذا، انتصر على نفسه الأمارة بالسوء، انتصر على هواه. بعدين سبحان الله العظيم آية من آيات الله، الله عز وجل يلقي هيبة في نفوس هؤلاء الخصوم تجاه الذي يعفو، يحترمونه يقدرونه ويجلونه ويهابونه ويصير رهبة عندما يرونه. وهذا مصداقه في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. واضح أختي الفاضلة؟ اصفحي واعفي وقولي الله يسامحكم يغفر لكم، ولن تتكلمي فيه، انتبهي أن تنقلبي ظالمة بعد أن كنت مظلومة. بعض الناس الآن مظلوم سبحان الله ينقلب ظالم بسبب الانتصار. يعني هم تكلموا فيك، أنت رحتي تكلمتي بعشرة مثل ما يقولون، صرت أنت الظالمة وهم أخذوا حسناتك. لكن الإنسان إذا أراد أن ينتصف ويقتص مثلا بمثل ما عوقبتم به، من وين نحصل المثلية؟ من وين حصل بالضبط؟ نفس الكلمات، نفس يا ظالم يا ظالم، بس أقف عند هذا الحد، هذا انتصاف وقصاص. بعد ما يرضى بعض الناس يقول للثاني، قال له يا ظالم، يقول الظالم أنت وأبوك وأمك، ها صار المظلوم هو الظالم، المظلوم تحول. ليش؟ لأنه زاد في قضية الانتصاف وفي قضية الاقتصاص ممن ظلمه. فلذلك يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم دائما يوصي بالعفو، يوصي بالصفح. لما جاءه رجل قال عندي مملوكين رقيقين، يعني يتعبوني وكذا، أسبهم وأظلمهم وأضربهم وشيء من هذا القبيل، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا زدت على القدر الذي ظلموك فيه أصبحت أنت الظالم. فجلس يبكي، قال يا رسول ما العمل؟ قال العمل، قال عتقاء لوجه الله. أنا يقول كيف أجي يوم القيامة وهؤلاء يأخذون من حسناتي؟ الله يوفقنا وإياك يوم علي ويبارك فيك ويصلح لك النية والزوج والذرية. أم آزاد من ليبيا بارك الله فيها تقول، يعني اضطرت أني أحلف يمين على زوجي لأن زوجي رجل يضرب ويقصب الضرب وممكن يطلقني وشيء، وهذا اليمين على قضية أني والدتي ما زارتني، لأنه هو يصر على عدم دخول الوالدة بيته لغير سبب، فأنا حلف علي شيء. أم آزاد بارك الله فيك، ليس عليك شيء إلا كفارة اليمين، كفارة اليمين. إذا قلت والله العظيم ما دخلت بيتي وقد دخلت بيتك، بعض العلماء يجعلها من اليمين المنعقدة، وبعض العلماء يجعلها من اليمين الغموس، لأنها كذب، لأنها كذب. لكن عموما إذا أخرجت الكفارة لا حرج، لأن من العلماء من يذهب إلى أن اليمين الغموس فيها كفارة، وإن كان على خلاف قول الجمهور، وهذا يذهب ما تجدين في نفسك. ولو وريت بالكلام وعرضت يكون أفضل، أخت الفاضلة، لأن في المعاريض مندوحة عن الكذب. فلو قلت يعني والله العظيم ما 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 جاءتنا، وتقصدين في الأسبوع الماضي أو تقصدين مثلا في يوم معين، هذا يسمى التعريض، هذا يسمى التعريض. بارك الله فيك. أم آزاد من ليبيا تقول والدي توفي وكان قد ركب سنا من الذهب، تقول هل يجوز أني أتصدق عليه مثلا؟ أختي أم آزاد بارك الله فيك، الجواب نعم، من حق الوالد عليك أن تتصدقي عليه، هذا بقي حق، هذا من البر، تدعين له وتستغفرين له وأيضا تتصدقين عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، قال تصدق عنها بالماء، فتصدق عنها سعد بالماء. ولذلك أختي الفاضلة، كون والدك مركب سن أو أسنان ذهب ما له علاقة، هذا ما له علاقة، ولذلك تتصدقين عنه بالماء. طيب بالنسبة لتركيب السن من الذهب، هل هو جائز أم لا؟ الأصل أنه لا يجوز، هذا الأصل، إن الإنسان ما يستعمل الذهب إذا وجد غيره من البدائل. أما إذا اضطر إليه رخص الفقهاء بأن يجوز للإنسان أن يتداوى أو يتطبب أو يتعالج مثلا بالذهب إذا كان مضطرا إليه. فقد جاء رجل يقال له أسعد بن عرفجة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أصيب أنفي بيوم الكلاب، هذه معركة اسمها يوم الكلاب، فقطع أنفه، يعني استخدم أنفا من فضة فأنتن عليه، فقال له سلم استخدم أنفا من ذهب، فركب أنفا ذهب. على هذا رخص الفقهاء بجواز تركيب السن من الذهب إذا كان بعض الأشخاص ما يصلح معه إلا سن الذهب، فيجوز يا أخت الفاضلة وليس عليه شيء إذا كان محتاجا إليه. بتول من اليمن تقول بأن أخوها يعني كان مسافر ويسافر، تقول مدة 8 ساعات على الأقدام، ورجع مرة وحلف على زوجته بالطلاق، في مشكلة طبعا ما فهمت تفاصيلها بسبب رداءة الصوت وبسبب يعني، المهم قال حلف بالطلاق، قال إنه حرام بالطلاق، ما يبات الليلة وبعدين بات وشيء من هذا القبيل. يا بتول بارك الله فيك، أولا على أخيك التوبة إلى الله والإنابة إليه والاستغفار والندم على ما يتلفظ ويتفوه به من الطلاق، لأن هذا استهزاء بدين الله. الله جل وعلا يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وهذه الآية جاءت في سياق الحديث عن الطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام لما طلق رجل بالثلاث غضب غضبا شديدا قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ غضب صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا إنما شرع الطلاق لحل عقد الزوجية بعدما تنسد الطرق وتتعسر الحياة، يعني ما يمكن أن يجتمع، يعني خلاص الحياة الزوجية وصلت إلى طريق مسدود، وصلت إلى نهاية لا يمكن الرجوع فيها، يطلق طلاق السنة طلقة واحد. أما أن يعبث بالطلاق بمثل هذه الطريقة وسبق أن طلق وقالوا له يمين، الظاهر أخاك استمرأ مثل هذا الأمر، وما دام إطعام 10 مساكين يطعم 10 مساكين. ولذلك أختي الفاضلة أنا لا أفتيه بهذه المسألة، يجب عليه أن يراجع أهل العلم، يراجع المحكمة، يراجع المفتي. ما تدرين يمكنه هم سافر 8 ساعات طلق زوجته هم سافر، ما تدرين. ولذلك يجب عليه أن يحضر عند المفتي أو عند القاضي ويجيب زوجته معه ويسألهم القاضي عن كل حالات الطلاق السابقة، سواء كان جادا أو هازلا، غضبانا أو راضيا. لابد، هذه مسألة خطيرة، هذه مسألة إما أن يعيش مع زوجته في حلال أو يعيش في حرام. فقضية أنه يحصل على فتوى هكذا بسهولة ويروح الأسبوع الجاي يطلق مرة ثانية، لا، ما يصلح هذا الكلام، ما يصلح. ولا 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 تنوبين عنه أنت يا أخت الفاضل، قولي سامحني هذيك المحكمة، ولا روح سافر إلى المفتين في البلاد الإسلامية يدفع فلوس ويتذكر عشان يعرف قيمة زوجته، تقولين يحب زوجته، اللي يحب زوجته ما يعبث بالطلاق ويروح يطلقها بالطريقة هذه، اللي يحب زوجته يحافظ عليها ولا يتلفظ بالطلاق، ما يتلفظ بالطلاق. الطلاق إنما هو حل عقد الزوجية يلجأ إليه الإنسان إذا خلاص ما رغب في زوجته أو زوجته ما رغبت فيه. أما قضية هذا لعب، ما أفتيه يا أخت الفاضل، سامحيني وقولي له أنت لا تكونين سبب من أسباب يعني اللي يستمر هذا الأمر، أنت تسألين له، قولي لا اذهب أنت حتى لو أخذ تذكرة وسافر للعلماء وذهب إليهم حتى يرجعون لزوجته، هذا قليل قليل. وبنت الحلال زوجته هذه يجب عليها أن تتخذ موقف حتى تأدبه وتقول له إن سمعت منك مرة ثانية تترفض بالطلاق ما نب زوجة لك. هكذا الرجل اللي يحب زوجته يحترمها، ما يروح يهينها بمثل هذه الطلاق يستعرض، هذا لا يجوز بارك الله فيك. الطلاق أمر خطير وحساس جدا، وأنت سألتي سؤال ما ندري كم طلق قبل هذا وكم تلفظ قبل هذا، هذا يحتاج إلى يجلس يوم يومين 3 أيام 4 يتردد على المفتي، يروح ويجي ويسأله ويسأل زوجته بعد. بارك الله فيك يا بتول. بتول تقول يعني إذا صلى الإنسان على السجادة ثم بعد يعني الصلاة بكى على السجادة مثلا، تذكر أشياء أو شيء من هذا القبل. يا بتول بارك الله فيك، السجادة هذه ليس لها صبغة شرعية أو قداسة أو شيء معين، والله بأن هذه السجادة ما نفعل فيها كذا أو كذا. السجادة هذه مجرد خرقة يصلي عليها الإنسان، ولو صلى على الأرض يعني ما فيها شيء. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أكثر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت على الأرض، وصلى على الخمرة وصلى على الحصير صلى الله عليه وسلم. لكن قضية إن هذه السجادة بعض الناس الآن يعني يضفي على هذه السجادة قداسة، وحتى لدرجة أنه يعني يصنع فيها أشياء. بعضهم يقول لا بعضهم يقول إيش، لا أطوي السجادة إذا خلصت من الصلاة. ليش؟ قال عشان ما يجي يصلي عليها الشيطان، يقولون هذا الكلام. وسبق أن جانا سؤال بعض الناس الآن يعني السجادة هذه عنده، طيب ما خالف تكون نظيفة وطيبة، لكن أني أعتقد بأنها مقدسة أو أنها شيء غير صحيح. أنا مرة ذكرت للإخوة والأخوات السجادة هذه إذا انتهيت منها حطها لأم العيال في المطبخ تنظف فيها، استفيدوا منها، ما ترمونها ولا تحطونها في المخزن. هذه فيها فائدة، يمسحون فيها الزجاج، يمسحون فيها الثلاجات، يمسحون فيها يعني الأشياء. أنا لما أقول هذا الكلام قصدي أنزع هذه الثقافة وهذا الاعتقاد من الناس اللي يعتقدون بأن والله هذه السجادة، لا انتبهوا من السجادة، حتى الدرج بعضهم يطوي طرفها وبعضهم يفعل فيها أشياء ما لا، ابكي عليها، نامي عليها، اجلسي عليها، اتكئي عليها، ما في شيء. حتى لو بكيتي عليها بعد الصلاة ما فيها شيء، ولله الحمد والمن. بتول من اليمن تسأل تقول يعني أنا لما كان عمري 13 أو 12 يعني ما كنت أقرأ ولا أصلي ولا الصلاة مثلا صحيحة، تقول يعني أنا دعوت الله في الساعة الواحدة من الليل بأن يعلمني القرآن، وتقول ما أدري قلت عهدا علي أني ما أقرأ غير القرآن، وتقول لأني أهلي ما علموني، ماذا علي؟ يا بتول بارك الله فيك، أنت في هذا السن كنت صغيرة ومثل ما ذكرتي عن نفسك بأنك تجهلين وما علموك ودعوت الله عز وجل وما تعرفين معنى العهد وكذا، ما عليك شيء يا أخت الفاضل، الحمد لله اللي بصرك والحمد لله اللي هداك، وكونك قلت يا رب عهد علي أني ما أقرأ القرآن غير صحيح هذا الكلام، أنت مطالبة تقرأين في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، صفة صلاة النبي، صفة وضوء النبي، صفة صيام النبي، صفة حج النبي، يعني صفة حياة النبي الأسرية، مطالبة. فأخت الفاضلة ما عليك شيء، واضح بأنك تجهلين، واضح بأنك كان عندك أمية شديدة، واضح بأنك يعني قلت هذا الكلام من غير استحضار لمعاني اليمين أو كذا، لا توسوسين واتركي عنك هذا الأمر. تفضل يا حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ عندي سؤال بالنسبة لمي زمزم لو سمحت.
إيه.
أنا رحت عند شيخ في الحرم قسم التوجيه والإرشاد، فقلت له في شخص مريض وعطاني دبة زمزم. الحين السؤال، هذا الدب زمزم نحطه في ماء عادي ولا نحطه في ماء زمزم عشان يكون عندي كمية كبيرة لعلاج الشخص المريض؟ هذا السؤال الشيخ، جزاك الله خير.
مرحبا أختي حنان. أبو سالم.
نعم طول عمرك.
تفضل.
الله يفضل عليك. طول عمري عندي مرأة وعندها ولد يريد ياخذ حرمة.
إيه.
وهي الحرمة هذه ما تبغيها. وقالت بقبر أبوي ينخلت الحرمة ما سير في عرسك.
أيوة قالت بقبر أبوي
إيه
ما أسير عرسك. ها
ما أسير عرسك إذا أخذت الحرمة هذه، والحين تقريبا قلبها لان وتحب المستطى والعمرك من عندك الله يسلمك
إن شاء الله. كيف تحلف بقبر أبوها الله يهديها؟
هذا أطول عمرك كذاك.
طيب إن شاء الله أبو سالم
الله يسلمك.
مرحبا ومسهلا. أبو صلاح. تفضل أبو صلاح.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أجي هدي سؤالين.
تفضل.
سؤال، ما الفرق ما بين الطواف والسعي؟ لأنه سمعت هذا الطواف إذا كان أحدث الإنسان يطلع ويتوضأ ويرجع ثاني ويكمل، فلو عمل مثل ذلك مثلا في المسعى هل يلزمه انه يروح يتوضأ ثاني هناك
ان شاء الله؟
بعدين بالنسبه لمثلا محذورات العاقد والخطيب،
كيف
الانسان العاقد مثلا في زوجته
العاقد؟
أيوة العقد الشرعي بتاع الزواج يعني.
إيه إيه. إيش في هذا يا أبو صلاح؟ إيش في العقد الشرعي هذا؟
يعني لا يا كنت عايز يعني ما هي المحظورات ما بين هذا وذاك يعني؟ بس
المحظورات بين العقد الشرعي؟
يعني حسب الوقت بالأيام ده واحد لما يخطب يشيل مثلا خطيبته وتطلع معه.
ها قصدك الفرق بين الخطبة وبين العقد؟
أيوة.
إيه طيب يا أبو صلاح.
لا بارك الله، شكرا بارك الله.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. طيب بتول من اليمن تقول في امرأة حامل في الشهر الخامس وينزل عليها يعني سوائل وكذا، تقول يعني بأن ماذا تفعل إذا أرادت الصلاة خاصة وأنا ما تستطيع شراء حفاظات وشيء من هذا القبيل؟ بتول بارك الله فيك، بالنسبة لما ينزل على المرأة في الشهر الخامس هذا ليس حيضا ولا استحاضة، ولذلك يجب عليها إذا أرادت الصلاة أن تتوضأ وأن تتحفظ، ومعنى التحفظ أن تضع أي شيء حتى لا ينزل على بدنها ولا على ثوبها ولا على بقعة صلاتها. فقط إذا أرادت الصلاة أذن وبعد قليل حبت أنها تصلي تتوضأ وتدخل الصلاة ما عليها شيء حتى لو كان ينزل عليها أثناء الصلاة، لكن أهم شيء أنها تتحفظ، تضع أي شيء، ليس بالضرورة أن تشتري حفاظات من الصيدلية مثلا، أي شيء بمعنى يمنع نزول هذا السائل على بدنها وثوبها وبقعة صلاتها. فاطمة من رأس الخيمة تقول الوالدة في الأصل أنها ما تعرف تقرأ، لكن الحمد لله دخلت تحفيظ القرآن وحفظت، لكنها عند القراءة تستخدم القلم القارئ، ولما تجي الختمة يعني تطلب أحد أولادها وأحفادها يقرؤون لها. تقول ما حكم ذلك؟ فاطمة بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وثبتها الله وأعانها وجعلها من أهل القرآن، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ولله الحمد والمنة، وهذه نعمة من نعم الله. فاللهم لك الحمد. والدة فاطمة ما منعتها الأمية، ما منعها عدم القراءة، إنها ما تلتفت إلى القرآن. وهذه رسالة لكل امرأة أشغلت وقتها بالقيل والقال وبالخرجات والطلعات والدخلات، استثمرنا الوقت في طاعة الله. وأم فاطمة ما شاء الله، ما شاء الله اللهم بارك، قدوة في هذا. أختي الفاضل ما في بأس ولله الحمد، أهم شيء أنها تقرأ من حفظها، فإذا أشكل عليها تضع القلم، لكن أن تختم دائما بالقلم أنا ما أشوف بأن هذا مناسب. لماذا؟ لأن هذا يضيع عليها الحفظ، يضيع عليها الحفظ، فيصبح اعتمادها الآن على القلم وتبدأ تنسى. فهي الشيء اللي حفظته تكرره وتثبت الحفظ بكثرة القراءة. إذا والله تقول لا يصعب علي وحفظي شوي كذا، ما في بأس أن تضع القلم وتستمع وتردد خلفه، وإذا ختمت ولله الحمد ممكن تجيب حد عيالها أو أحفادها ويقرؤون لها الختمة وهي تدعو الله سبحانه وتعالى. وأنا أنصحها بأن ما في داعي أن لازم يقرؤون لها الختمة اللي موجودة في المصحف، لأن هذه ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كتبها بعض الفقهاء، كتبوا هذه الختمة. ولذلك مثلا الوالدة الله يحفظها لو ختمت القرآن قالت، تقول مثلا اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني، اللهم ارفعني بالقرآن، اللهم اجعل القرآن شافعا لي ها يوم القيامة، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولمن مات من أرحامي، اللهم احفظ عيالي احفظ بناتي، ها اللهم يا رب زدني من فضلك. يكفي. بعض الناس الآن إذا جاء ختم القرآن لازم يروح للمصحف ويشوف الختمة الأخيرة، يظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قالها. لا، ما قالها النبي ولا كتبها الصحابة، هذه كتبها بعض الفقهاء. فالإنسان يعني يدعو الله بطبيعته بسجيته يعني بحالته العادية، ما في يتكلف ولا شيء من هذا القبيل. الله يوفقنا وياك والوالدة يا أختي فاطمة. حنان من دبي تقول أنا رحت يعني في الحرم عند شيخ وقلت له في شخص مريض وكذا أعطيني ماء زمزم، أعطاني ماء زمزم. تقول ماء زمزم عندي الآن أخلط في ماء آخر أم ماذا؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة لماء زمزم ماء مبارك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له، وقال عن ماء زمزم طعام وطعم وشفاء وسقم، ولذلك الأفضل أنك ما تخلطين بغيره، وإنما هذا القدر الموجود عندك تقرأين فيه مثلا كوب صغير تقرأين فيه أو المريض يقرأ فيه ويشرب، هذا أفضل وأكمل. لو خلطتي بغيره ما في بأس، لكن الأفضل أن يبقى على ما هو عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على بركته بعينه، ولذلك يشرب منه الإنسان بنية الاستشفاء والتداوي، وهو سبب مع تعلق قلبه بالله، هذا سبب من الأسباب. بارك الله فيك. أبو سالم من العين يقول في امرأة ولدها يريد أن يأخذ بنته هي غير راضية، قالت لا ما تأخذها، وقالت بقبر أبويا ما أسير عرسك، وبعدين يقول لان قلبها، والآن ماذا تفعل؟ أبو سالم بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الحرمة حقيقة، أولا حلفت بغير الله وهذا محرم ولا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يقول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. ما يجوز الإنسان يقول قبر أبوي، ما يجوز الإنسان يقول حياة أبوي أو حياة أمي، هذا حرام ولا يجوز. ولذلك يجب على هذه الحرمة أن تتوب إلى الله وأن تستغفر وأن تترك الحلف بغير الله. كيف تحلف بغير الله؟ والأمر الثاني الحمد لله ما دام لان قلبها توافق وتحضر عرس والده وما عليه شيء. لماذا؟ لأن حلفها باطل، حلفها شرك بالله، شرك أصغر ما يجوز. ولذلك أصلا من عقد اليمين، لأن الحلف بغير الله ما ينعقد فيه اليمين. لكن أهم شيء تستغفر وتتوب وتندم وتعلم اللي حولها من الحريم اللي يحلفون بالقبور ويحلفون بحياة أبوي وحياة أمي، ها وتنبه الحريم وتقول لهم هذا حرام وهذا شرك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أبو صلاح من الشارقة، أعتذر منك، وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء بحول الله أجيب على، نعم غدا الخميس، نعم مباشر أجيب على أسئلتك مع استقبال أسئلة إخواني وأخواتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.